هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، باسمك يا سلام نبدأ، ونسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. مستمعين الأكرم، السلام أجمل واحة خضراء في منطلق حياة الإنسان، نبدأ بها منهاجا لهذا اليوم الثلاثاء، وأنتم تتابعون برامجنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والتي تحمل في طياتها تجوالا مع الأخبار والبرامج السياسية، المفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية، المفاهيم التربوية والاجتماعية، وأهم منطلقات الأدب والثقافة. كما يسرنا أن تتكلل برامجنا بالاستماع إلى أعذب التلاوات الفاخرة والأنشودة الإسلامية وجميل الدعاء. يسعدنا أن نستقبل رفدكم السديد لمسيرة إعلامنا عبر أرقام الهواتف التالية، وهي 2216-2628 و2265-2997. ونحن نستقبل رسائلكم الصوتية مسجلة على الرقم الهاتفي التالي 2201-3684. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران، مكرر 098-21. البريد الإلكتروني radiohadi@irib.ir. وها هي تحية كادر الإذاعة في صباح هذا اليوم، تنطلق إلى حضراتكم من شغاف القلب، وهي تدعوكم لمتابعة صفحات موقعنا على العنوان التالي arabic.irib.ir.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحا حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 8 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصرا حتى الساعة 4:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وصباح الخير. أدعوكم للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net، وتواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. مباشرة بعد هذا الاستعراض نستمع معا إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 7:09. يأتيكم نور من القرآن عند 7:30. قبس من سياسة أمير المؤمنين علي عليه السلام في الساعة 7:45، عند 8:00 5 دقائق لسلامتك. تأتيكم صفحات من التاريخ عند 8:09 في الساعة 8:17، نقدم لصغارنا الأحباء حديقة الأطفال. قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 9 تماما، عند 9:15 شعراء أهل المودة. من المكتبة الإيرانية تستمعون لهذا البرنامج في الساعة 9:39، من فيض أهل المعرفة عند 9:49. قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة أخرى مع مجموعة من التقارير في الساعة 10. تأتيكم فضاءات أدبية عند 10:18. نشكركم مستمعينا الكرام ودمتم بألف خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثاني من الجزء 28 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد اتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين دين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله العظيم.
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. هذه الآية أيضا فيها حديث طويل ومفاهيم متعددة، إن شاء الله نتحدث عنها في هذه الحلقة. كما تعلمون أن الآيات السابقة التي تلوناها من سورة البقرة التي سبقت هذه الآية تحدثت عن الألطاف الإلهية التي شملت بني إسرائيل في مواقف ومواقع وحوادث وأزمنة وأمكنة متعددة. مثلا الخلاص من ظلم فرعون، كما نعلم الله أشار إلى هذا الخلاص في آيات سابقة، وهو من النعم الكبيرة أن الأمة أو القوم أو أي شعب ينتهي ويخلص من ظلم طاغية من الطواغيت. هذه من النعم الكبيرة، من النعم العظيمة، وكما ذكرنا أن الآيات أشارت إلى هذه النعمة. من النعم الأخرى والألطاف الأخرى التي تفضل الله بها على بني إسرائيل هي انفلاق وفرق البحر، وعندما واجه موسى مع جيشه أو مع بني إسرائيل البحر وكان من أمامهم، وفي الخلف كان فرعون مع جيشه، هذه المطاردة التي حصلت، وبإعجاز الله سبحانه وتعالى فرق البحر وانفلق البحر، ودخل جيش موسى أو بني إسرائيل مع موسى وخرجوا من الجانب الآخر، ثم عندما دخل فرعون إلى البحر هو وجيشه عاد الماء عليهم وغرقوا. وهذه القصة التي تحدثنا أيضا عنها بالتفصيل، هذا أيضا كان من النعم الإلهية والألطاف الربانية. قبول التوبة بعد عبادتهم للعجل في قضية السامري، وأيضا هذه القصة تتكرر في آيات أخرى في سور أخرى، الله تاب عليهم، وهذه أيضا من الألطاف الإلهية. نزول أفضل الطعام عندما كانوا في التيه في الصحراء، أنزل عليهم المن والسلوى، هذا أيضا كان من الألطاف الإلهية. تسخير الغمام ليظل عليهم، هذا الظلال وهذا الغمام الذي جاء أيضا كان من النعم الإلهية، خصوصا في ذلك الحر، في ذلك الوضع الشديد، هذه الغمام عندما سخرها الله لتظل عليهم كان من النعم الإلهية. ومن أهم النعم في الواقع هو نعمة وجود مثل موسى عليه السلام، يعني وجود القائد المعصوم، وجود الولي القائد، هذه من أكبر النعم الإلهية أيضا التي من الله بها على بني إسرائيل. وأخيرا في الحلقة السابقة أيضا تحدثنا عن ذلك، هي قضية الكشف عن القاتل، عن من قتل النفس وكيفية حدوث المعجزة في قضية ذبح البقرة ثم وضع القطعة على المقتول والكشف عن القاتل بأسلوب إعجازي. كل هذه القصص ثم تأتي هذه الآية لتتحدث عن قسوة القلوب وتشبهها بالحجارة، وسوف نتحدث عن هذه الآية بمفاهيم متعددة. أولا، المفهوم الأول في هذه الآية أن قسوة القلب من أشد الأمراض القلبية التي تواجه الإنسان. الإنسان إذا قسى قلبه وأصبح كالحجارة في الواقع يعتبر مرض روحي شديد عضال، لا بد من معالجته، لا بد من الالتفات أولا إليه ثم السعي بجدية لمعالجة هذا المرض، لأنه الإنسان طبيعي. شوفوا إحنا عندما الآن بالوضع الطبيعي أي إنسان عندما يصاب بقضية بسيطة مباشرة يلتفت إليها، يبدأ بالسؤال عن الدكتور الجيد، عن الطبيب الجيد، ثم يتعنى إلى الطبيب حتى لو كان في مدينة أخرى. بعض الناس تصرف الملايين من أجل السفر إلى دول أخرى وقارات أخرى لأجل بحث عن مستشفى جيد أو طبيب جيد. فما بالنا بقضية الأمراض الروحية؟ المرض البدني تأثيره عدة سنوات، غايته في الدنيا يؤثر على الإنسان، قد يضر الإنسان وعلى الإنسان أن يعالجه ويسعى لعلاجه. ولكن شتان بين المرض الروحي والمرض المعنوي، المرض القلبي، المرض الأخلاقي، المرض الباطني، هذا يؤثر في الدنيا، والمشكلة أن تأثيره في الآخرة، يؤثر في القبر، في البرزخ، في المعاد، أين يكون الإنسان؟ إما في جهنم إما في الجنة. هذه الأمراض لها ذلك التأثير. بتعبير آخر كما يعبر في اللغة الإنجليزية، هذا الإكسباير أو التاريخ، تاريخه طويل، أمده بعيد، لكن المرض المادي البدني هذا تأثيره أقل، رغم أنه لا بد من علاجه كما ذكرت. لذلك هذا المرض ينشأ المرض، يعني كما أنه الأمراض البدنية على الإنسان أن يعرف ما هو السبب. لذلك عندما نذهب إلى الطبيب، الطبيب يعطي الدواء ويقول استعمل الدواء، هذه الوصفة الطبية، ولكن أيضا يحذر من الأسباب، يقول مثلا هذه الأكلة أو هذه الحالة أو هذا الظرف الذي يعيشه الإنسان أو البدن، هذا سوف يعيد المرض أو يشدد المرض أو يفعل كذا بالمرض. كذلك بالنسبة للأمراض الروحية على الإنسان أن يعرف الأسباب. القرآن هنا يبين أنه هذا العناد، هذا الاستكبار، هذه روح المناقشة والعناد واللجاجة الموجودة عند بني إسرائيل أو عند الإنسان بشكل عام، هذه تؤدي إلى قسوة القلوب. بعد كل هذه النقاشات يقول ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، بعد هذه النقاشات خصوصا في قضية البقرة ما لونها وهذه التي تحدثنا عنها سابقا، تحدث القرآن عنها سابقا في الآيات، تأتي أن النتيجة هي قساوة القلب. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، من بعد تلك ذلك العناد واللجاج وأمثال ذلك. إذن هذا في الواقع مفهوم أول مهم جدا وخطير جدا، والكلام فيه طويل، لكن أنا أختصر وربما نشير إلى هذا المفهوم لاحقا. المفهوم الثاني هو أن مشاهدة آيات الله وألطافه لا تزيد أهل العناد والاستكبار إيمانا، بل بالعكس تزيدهم بعدا وكفرا وبالتالي تسافلا في إيمانهم وفي قناعاتهم بالتوحيد وبالله سبحانه وتعالى. وهذا طبعا أمر ليس بمستغرب، يعني الآية القرآنية، الآيات الإلهية للمؤمنين تزيد في إيمانهم، تزيد في يعني تؤثر أثر إيجابي. أحد العلماء يأتي بمثال لطيف. الآن هذا الماء، المطر الذي ينزل من السماء، بالتالي هو ماء طاهر طيب خالص سالم، فيه كل المواصفات الإيجابية، ليس فيه مواصفات سلبية، هو مطر، مطر ينزل من السماء. لكن هذا المطر إذا نزل على مزرعة ورد وزهور، عند ذلك سوف تترطب وتتبلل هذه الأزهار، وبالتالي سوف تفوح الرائحة بشكل أكثر. يعني هذا المطر سوف يؤدي إلى آثار، وتظهر آثاره عندما يلتقي وينزل على مزرعة أزهار وورود. ولكن نفس هذا المطر إذا نزل على مثلا فضلات حيوانات، مع الاعتذار، إذا نزل على فضلات الحيوانات سوف تفوح رائحة نتنة. هو نفس المطر، لكن الفرق أين ينزل. آيات الله كذلك، آيات الآيات الإلهية إذا كانت للمؤمنين سوف تزيدهم إيمانا مع إيمانهم، وإذا كانت في مواجهة الكافرين سوف تزيدهم رتسا مع رتسهم. وطبعا هناك آيات بعد ذلك سوف نشير إليها تثبت هذه الحقيقة، وهي أن آيات الله هي آيات الله، هي آيات الله. المشكلة على من تقع، أمام من تكون. إذا كانت أمام المؤمنين نظر إليها المؤمنين استفادوا منها وزادتهم إيمانا، ولكن إذا كانت للكافرين زادتهم ابتعادا وابتعادا عن الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. يعني رغم هذه الآيات إلا أن كان تأثير الآيات وتأثير سلبي، لا لخلل في الآيات وإنما لخلل في نفس الوعاء والظرف والقابل، كما يعبرون في علم الكلام والفلسفة وأمثال ذلك. الإنسان إذن هو يجب أن يطهر نفسه لكي تؤثر هذه الآيات تأثيرا إيجابيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يستفيد من هذه الآيات الإلهية. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
الحمد لله، والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. اللهم اجعلني من جندك، فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك، فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك، فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أصلح لي ديني، فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي، فإنها دار مقري، وإليها من مجاورة لآم مفري. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والوفاة راحة لي من كل شر. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، وهب لي في الثلثاء ثلاثا، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا غمًا إلا أذهبته، ولا عدوًا إلا دفعته، ببسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، أستدفع كل مكروه أوله سخطه، وأستجلب كل محبوب أوله رضاه، فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان.
الصلاة عليك يا رسول الإله، السلام عليك يا حبيب الإله، الصلاة عليك يا نبي الإله، السلام عليك يا صفي الإله.
قبس من سياسة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام. قبس من سياسة أمير المؤمنين، برنامج في حلقات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات، نتعرف في هذه الحلقة على قبس من سياسة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بالنسبة للفتنة. والفتنة هي ما يفتتن به الناس فينجو القليل من الذين تمسكوا بالصراط المستقيم، حيث تزل أقدام الكثيرين وتهوي بهم في النار. فكيف تعامل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام مع الفتنة؟ وما هو رأيه في الفتنة؟ وكيف نستضيء برأيه لكي لا تسقطنا فتن هذا الزمان العضوض وما أكثرها؟ أخي المستمع الكريم، عندما تشتبه الأمور على الناس، وعندما تمزج الحقائق بالأباطيل، وعندما يصور الحق كأنه باطل والباطل كأنه حق، عندما تلعب العواطف والأهواء بالناس، وعندما تضغط الظروف والأحداث والقوى المسيطرة، عندما تعمل كل تلك الأسباب، قد يضعف العقل وقد يتيه المرء إذا لم يتسلح بالسلاح اللازم، وإذا لم يكن عنده الاستعداد الكافي ليقف موقف الحق ولو كان مرا، ويرفض موقف الباطل ولو كان يجر إليه نفعا قريبا. والفتنة عقدة الحياة عند الإنسان وقمة تفاعله مع الحياة. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ إنها سنة الله في خلقه تمحص المؤمنين وتجلو القلوب الطاهرة فتبرز مكنونها السليم، كما تكشف الستر والأغطية عن القلوب الضالة التي باعت الآخرة بالدنيا، وما متاع الدنيا في الآخرة إلا قليل. والفتنة بهذا المعنى هي الابتلاء لأجل التمحيص. وعلي عليه الصلاة والسلام عاش في عصر اشتدت فيه الفتن وتبلبلت فيه القلوب والبصائر، فلم يثبت لتلك الأحداث الجسام إلا من كان من عباد الله المخلصين. ولمجرد وفاة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم خاتم رسل السماء، بدأت تظهر معالم الفتنة والخلاف، وتشتت الناس وفرقتهم الأهواء المختلفة. يقول عليه الصلاة والسلام في ذلك حين سأله رجل: أخبرنا عن الفتنة، وهل سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنها؟ يقول عليه الصلاة والسلام: إنه لما أنزل الله سبحانه وتعالى قول ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ علمت أن الفتنة لا تنزل بنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرنا، فقلت يا رسول الله ما هذه الفتنة التي أخبرك الله تعالى بها؟ فقال يا علي إن أمتي سيفتنون من بعدي. فقلت يا رسول الله أوليس قد قلت يوم أحد حيث استشهد من استشهد من المسلمين وحيزت عني الشهادة فشق ذلك علي، فقلت لي أبشر فإن الشهادة من ورائك؟ فقال لي إن ذلك لكذلك، فكيف صبرك إذن؟ فقلت يا رسول الله ليس هذا من مواطن الصبر ولكن من مواطن البشرى والشكر. وقال يا علي إن القوم سيفتنون بأموالهم ويمنون بدينهم على ربهم ويتمنون رحمته ويأمنون سطوته ويستحلون حرامه بالشبهات الكاذبة والأهواء الساهية، فيستحلون الخمر بالنبيذ والسحت بالهدية والربا بالبيع. قلت يا رسول الله فبأي المنازل أنزلهم عند ذلك؟ أبمنزلة ردة أم بمنزلة فتنة؟ فقال بمنزلة فتنة. هذا الحوار اللطيف بين سيد المرسلين وسيد الأوصياء يلقي الضوء على كثير من مسائل المجتمع الإسلامي. أولها إن وجود الرسول في الأمة كان مانعا دون بروز السلبيات، فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم يمثل مركز الطاقة في المجتمع، بل هو قلب ذلك المجتمع الذي ينبض باستمرار فيقمع العصبيات ويميت الأطماع الدنيوية، كما أنه يشل قوى الشرك والكفر ويميت الأحقاد في قلوب أصحابها، ولطالما عالج بقلبه الكبير وصبره الجميل نوازع المادة والدنيا في قلوب أصحابه. ولذلك فبمجرد أن سمع الإمام الآية الكريمة استنتج أن الفتنة بهذا المعنى الذي استوضحه الإمام بشكل لا يقبل التأويل، استنتج أنها تنزل بعد رحيل الرسول صلى الله عليه وآله إلى ربه الكريم. لكنه عاد ليسأل ويستفهم، فقد وعده رسول الله بالشهادة، والشهادة تكون في حرب بين فئتين، وعلي عليه الصلاة والسلام سوف يستشهد، إلا أن الذي يهمه أمر الأمة، فهو قائد بطبعه، إنه إمام بتكوينه، يسأل فيجاب، إن الناس سيفتنون في أموالهم، ويمنون على ربهم بدينهم، ويتمنون رحمته، ويأمنون سطوته، يفتنون في أموالهم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم، صدق الله العلي العظيم. ينحرفون في حياتهم، يحرمون الحلال ويحللون الحرام بأعذار وشبه مختلفة. تقول له لما تشرب الخمر؟ فيقول لا، هذا نبيذ عصير عنب فقط. تقول له لا تخلع حجابك وثياب حشمتك، فتقول إنها موضة كل الناس هكذا، ويا له من عذر أقبح من ذنب. تقول لصاحب الأموال يا أخي من اتجر بغير فقه ارتطم بالربا، فتراه يجمع المال على غير قاعدة ومن غير تفقه، فهو يقع في الربا باسم البيع، لا يخاف ربه، وكأنه قد أخذ عهدا بأن الله سوف يتساهل معه وسوف لا يحاسبه حسابا دقيقا على كل صغيرة وكبيرة، وكأنه جاء إلى هذه الدنيا من أجل الاكتراش من طيبات الدنيا، أو كأنه جاء إلى هذه الدنيا في رحلة كيف، فأصبح كل همه تثمير المال وصفاء البال، ناسيا ما ينتظره من الأهوال وتقلبات الأحوال. إنها صورة الإنسان المفتون بالدنيا الذي يجري خلفها في حله وترحاله، وهو بعد ليس مرتدا، لأنه يتشهد بالشهادتين ويقر بأصول الدين وفروعه، ولكنه تائه في ظلمات الدنيا الغرور. هكذا كان يرانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خلف الغيب إلى يوم الناس هذا، وكان يقول: حب الدنيا رأس كل خطيئة. وقد نال علي عليه الصلاة والسلام من هذه الآفة التي حلت بالأمة النصب والتعب، إلى درجة أنه يأس من شفائهم فدعا دعاءه المعروف: اللهم ابدلني بهم خيرا وابدلهم بي شرا. ومن يقرأ عن أسباب الفتن بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يجد فيما يجد أكثر من هوى متبع وطمع تهرق من أجله الدماء وتخرب الأحزاب على علي عليه السلام، وتخرج خارجة الناس بشعارات مختلفة، ولكن السبب الحقيقي كان واضحا، وبكلمة طلب السلطة وطلب المال يغذيه حقد دفين على أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، الذي قتل بسيفه في حروب الإسلام كثيرا من الناس، فصار ذلك سببا لكي يحمل ضعاف النفوس أضغانا على أمير المؤمنين عليه السلام، وجدت متنفسا في تلك القيادات التي رضيت لنفسها أن تكون رايات ضلال في الأمة. هذا وقد درأ الفتنة ما استطاع، فجلس في بيته 25 سنة وصبر على هضم حقه، وهو القائل: صبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى، أرى تراثي نهبا. كان ذلك من أجل شيء واحد هو وحدة المسلمين، ومن أجل بقاء دين الله قويا واحدا لا تفرق فيه. فهل يسمع دعاة السياسة في عصرنا؟ أم ترى هم أفضل من أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام؟ نعم أخي المستمع، إننا نعيش في عصر الفتنة، في عصر الاختبار والابتلاءات الكثيرة التي أنذرنا وأخبرنا بها الإمام عليه الصلاة والسلام بقوله: إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع وأحكام تبتدع، يخالف فيها كتاب الله، ويتولى عليها رجال رجالا على غير دين الله. فلو أن الباطل خلص من مزاج الحق لم يخفى على المرتدين، ولو أن الحق خلص من لبس الباطل انقطعت عنه ألسن المعاندين، ولكن يؤخذ من هذا ضغط ومن هذا ضغط فيمزجان، فهنالك يستولي الشيطان على أوليائه وينجو الذين سبقت لهم من الله الحسنى. وعندما نعلم بأن الأمور تعتبر بأوائلها كما يقول عليه الصلاة والسلام، فهو يؤكد أن الفتن تبدأ مع الأهواء المتبعة التي تنتج عن حب الدنيا من مال أو جاه أو أسباب أخرى، من ضعف الإيمان تبدأ بهذه الأهواء وتلبس حلة شرعية بأحكام مصطنعة توافق هذه الأهواء وتؤيدها، وعند ذلك يجر رجال رجالا، ويقود بعض الناس البعض الآخر نحو نار الفتنة التي يمتزج فيها الحق والباطل، حيث يكون الوجه المقابل للناس حق والباطن باطلا، فيخسر المغرور الغاوي وينجو المخلص التقي. عصمنا الله وإياكم من مضلات الفتن، إنه أرحم الراحمين. وإلى اللقاء في حلقة قادمة.
قدمنا لكم قبس من سياسة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام.